مساء الخير. اليوم هو اليوم الثالث من الحوارات مع الدكتور محمد شحرور. القضايا التي فتحتها هي بالغة الأهمية. في اليوم الأول كان تعريف الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وهل الإسلام قابل للتسييس أم السياسة قابلة للأسلمة. ثم كانت الحلقة الثانية بالأمس مفهوم الحرية في الإسلام واستعمال العنف مع مناقشة لأفكار أسامة بن لادن التي صرح بها منذ أحداث 11 سبتمبر حتى الآن. واليوم نأتي إلى الجانب الثالث من هذا الموضوع، وهو نظرية الدولة والديمقراطية والعلاقة مع الآخر. الآخر الذي رآه أسامة بن لادن على أنه الغرب، ووصفه بالغرب الكافر المشرك الملحد الصليبي، وحدده في الولايات المتحدة، واعتبر أن كل من هو أمريكي هو في حقيقة الأمر يعتبر عدو وكافر ومشرك وصليبي ويقف ضد الإسلام، وأنه من لا يختلف مع بوش أو من يؤيد بوش هو ينقض دينه، على حد وصف خطابات وبيانات أسامة بن لادن. وأيضا وصف أسامة بن لادن في أفكاره وتصوراته أيضا أنه يستحق أو يستحل قتل المدنيين والنساء والأطفال الأمريكيين، وضرب مثالا بموقف كان للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وتمت مناقشة هذه الأفكار والوقائع التي استخدمها في خطاباته من قبل الدكتور شحرور. اليوم يستمر الحوار وندخل في قضية بالغة الأهمية، وهي النظر للآخر. نحن لا نعيش وحدنا في هذا العالم، توجد قوى تشكل حوالي ثلثي العالم من غير المسلمين. لابد من الفهم الصحيح لطبيعة علاقة الإسلام والمسلمين ببقية العالم. كل ما يحدث في العالم الآن يأتي إلى ما يسمى بالإنتجريشن أو التداخل أو التشابك. فهل يفيد المسلمين ويفيد الإسلام أن يحدث نوع من التصنيف والعزل؟ وهل يفيد المسلمين؟ وهل هناك من المصلحة؟ وهل هناك من المنطق؟ وهل الموقف الشرعي ينص على تقسيم العالم إلى دارين؟ دار كفر وهي دار الغير مسلمين، ودار إيمان وهي دار المسلمين. هذا أمر بالغ الأهمية، لأنه في النهاية أفكار ودعوات أسامة بن لادن كما جاءت في أفكار وأفكار القاعدة والدكتور أيمن الزواهري كلها تجلت وقسمت العالم على هذا النحو. فهناك من يعتقد في هذه الأفكار، وهناك من يختلف هذه الأفكار، وهناك من هو في حيرة من هذه الأفكار، ودائما يريد أن يلجأ إلى من أن يناقش هذه الأفكار ويفندها، كما اقترح الدكتور شحرور أنها إذا كانت قد خرجت على الملأ وتمت مناقشتها فهذا سيكون أفضل للعامة، وسيكون أفضل للجميع، وسيكون أفضل للمسلمين. وحتى في خطاب المسلمين إلى العالم كان سيجلي الصورة النقية الصحيحة المتطورة العصرية المستنيرة للإسلام والسنة النبوية المطهرة. قبل أن نبدأ هذا الحوار اسمحوا لي بس نتابع أهم الأخبار. أهم ما تعنيه الأخبار أنه هو ثلاثة نقاط، أنه إسرائيل أعلنت الحرب على الفلسطينيين، وهذا هو ما يحدث الآن. اليوم تم قصف لرام الله واستمرار عمليات القصف، وهذه المرة كانت بجانب مقر للرئيس عرفات، وهو كان موجودا بجانب هذا المقر. الضحايا بلغوا حتى الآن حوالي 4 كلهم من الأطفال، وأكثر من 100 جريح حتى الآن، هذا ما تم حصره. الموقف الثاني والمهم هو أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن هي تحدد بالتأييد أو بالمعارضة موقفا من ما يفعله شارون، ويبدو أن عمليات التفجير التي تمت من قبل حركتي حماس والجهاد والتي أدت إلى قتل 25 إسرائيليا أعطت نوع من المبرر أو الزريعة التي تستخدمها إسرائيل في عمليات الرد الآن. وكولين باول قال في مؤتمر صح بعد اجتماعه مع وزير الخارجية شيمون بيريز في رومانيا على هامش مؤتمر دولي أنه إسرائيل تتعافى في الوقت الحالي من ضربة قوية وجهت لها مساء الأمس الماضي بسبب الأعمال الإرهابية على حد وصفه. وأنه إيريل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي يرد بطريقة يعتقد أنها مناسبة أو يعتقد أنها مناسبة للدفاع عن شعبه وبلاده. وقال باول أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بإمكانه القيام بالمزيد والقيام بالأكثر لكبح جماح الناشطين الفلسطينيين. هذا هو أيضا الموقف الأمريكي من هذا الموضوع. الآن الموقف الفلسطيني ما بين تلقي الضربة وحسم القرار السياسي، هل يكون مرة أخرى باتباع إمساك العصا من الوسط، أم استمرار الانتفاضة بالشكل التقليدي، أم القيام بدور تحديد نشاط الجماعات؟ هذا هو الذي سيتضح من القرار الذي تسفر عنه القيادة الفلسطينية. من ناحية أخرى فيما يختص بأفغانستان، ما زال هناك ضربات موجعة لقندهار، هناك معلومات غير مؤكدة ولم تؤكد من مصادر مستقلة عن جرح للدكتور أيمن الظواهري الذي يعتبر الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، وخبر عن وفاة المسؤول المالي في تنظيم القاعدة. أيضا هناك خبر آخر مهم جدا له علاقة بتصريح لسليمان أبو غيث المتحدث باسم تنظيم القاعدة لصحيفة الوطن الكويتية، قال فيها أن الجهاد سيستمر حتى إذا قتل زعيم التنظيم أسامة بن لادن. أيضا الخبر الأخير أن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت أموال 3 مؤسسات خيرية أمريكية لها في أمريكا لها علاقة بواحدة لها علاقة بنشاط الإنترنت، واثنين جمعيتين خيريتين لهم أموال، وهذه الأموال قيل أن هي لتذهب لمدارس في فلسطين، وهذه المدارس تعد على حد قول الأمريكيين تعد الانتحاريين. هذه هي أخبار اليوم، وهي بالتأكيد لها علاقة بكل ما نتحدث فيه، لأن حلقة اليوم لها علاقة بالآخر والرد على الآخر والعمليات الجهادية والعمليات الانتحارية والتفرقة ما بين ما هو جهاد وما هو انتحاري وما هو إرهابي أو إجرامي. دكتور شحرور السلام عليكم ومساء الخير سيدي. نبدأ من النقطة التي توقفنا عندها بالأمس،
هي
أن هناك من يرى أن الولايات المتحدة وإسرائيل هم وجهان لعملة واحدة، وبالتالي فأمريكا وإسرائيل من مفهوم بعض التيارات الجهادية أو بعض التيارات التؤمن بالعنف أو من يسميهم البعض بالتنظيمات الإرهابية يعتقدوا أنه إذا كانت أمريكا تبيع سلاح إلى إسرائيل، وإذا كانت أمريكا سياسيا لديها مصالح مع إسرائيل، وإذا كانت أمريكا تستخدم الفيتو لقرارات لها علاقة بإسرائيل وتمنع عقوبات على إسرائيل، فبالتالي فإن أمريكا وإسرائيل طرف واحد. هناك عدة مدارس في هذا الموضوع. هناك مدرسة من المنظور السياسي ترى أن أمريكا في النهاية لها مصالح أخرى مع العالم العربي، مثل البترول، مثل التجارة، مثل بيع السلاح، هي أيضا تبيع للعالم العربي وتقدم دعم اقتصادي للدول وتبيع تكنولوجيا، وهي دولة رئيسية ومهمة إن لم تكن الدولة الأهم في العالم. فمن هنا نسجل اختلافنا فيما يختص بملف قضية الشرق الأوسط، لكن نتعامل معه في بقية المجالات. هناك طرف ثاني يرى أن هذا موقف حاكم، وأن القضية الفلسطينية قضية مركزية، وأنه لا يمكن أن يستقيم هذا مع ذاك، لذلك فهي العدو الكامل وكل ما ينتج عن ذلك عدو، ولكن يكون اللجوء للخلاف معها بأساليب سياسية. وهناك تيارات تعتقد أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، وأن الرد عليها لا يفل الحديد إلا الحديد، وبالتالي لا بد من الرد عليها. في هذه المدرسة هناك أسلوبين. أسلوب يعتقد أن إذا كانت أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، فطرف يعتقد أنه هذا يكون بأساليب للجهاد، ومش بالضرورة ممكن الجهاد ب المنظمات الأمريكية داخل أمريكا بالإعلام بالتوعية بالوعي بالكلام. وآخرين يعتقدوا أنه لا يفل الحديد إلا الحديد، فبالتالي لابد أنه كما هم يفعلون بنا أي الإسرائيليين، فالرد يكون على الأمريكان. وفي مدرسة الرد على الأمريكان هناك مدرستين، هناك من يعتقد أنه إذا أردت أن ترد على الأمريكان فترد على الأهداف الحكومية أو على من يمثلون هذا النظام ولا تقترب من المدنيين، وهناك مثل بن لادن الذي يعتقد أنه دافع الضرائب المدني الأمريكي ينتخب الرئيس ويدفع الضرائب، فبالتالي كل من يحمل جواز سفر أمريكي سواء كان مدنيا أو عسكريا داخل الولايات المتحدة أو خارجها يستحق الموت. أدينا شرحته القصة كلها. ما هو موقفنا كمسلمين؟ ما هو الموقف الشرعي من هذا الأمر ونأخذ عبر مما نفهم؟
الموقف من أمريكا هو موقف بداية هو موقف سياسي قبل أن يكون شرعي. أي أن أن إسرائيل بالنسبة لأمريكا هي سياسة داخلية وخارجية، والعرب بالنسبة لأمريكا هم سياسة خارجية فقط. هذا الفصل بيناتهم. فإذا أراد العرب أن يتعاونوا مع أمريكا فعليهم أن يدخلوا إلى داخل أمريكا ويصبح العرب كاليهود أنه يكونوا سياسي في السياسة الداخلية الأمريكية والخارجية الأمريكية. وأنا أؤيد هذا الاتجاه تماما أنه هو موقف سياسي بحت. واليهود استطاعوا أن يفعلوا هذا، وأنا لا أقول أنه أمريكا تؤمر من قبل إسرائيل، هذا غير صحيح. إسرائيل تبقى أداة أمريكية وتبقى دولة بيد أمريكا، وأمريكا تستطيع أن تضغط على إسرائيل أكثر بكثير من أن إسرائيل تضغط على أمريكا. وإذا قلنا أن إسرائيل تضغط على أمريكا متى تشاء فإننا نقع في الوهم. اثنين، بالنسبة للذي يقول أن أمريكا تبيع الأسلحة لإسرائيل، معناتها المشكلة الجوهرية عندنا هي مشكلة فلسطين قبل أن تكون أمريكا. نحن العرب والمسلمون في فلسطين نحن أصحاب حق، ولكن كون الإنسان صاحب حق لا يعني أنه في إدارة صراعه دائما هو على صواب. يعني أنا وكم ارتكب العرب من أخطاء في إدارتهم للصراع العربي الإسرائيلي مع أنهم هم أصحاب حق. فهنا أناقش موقف بن لادن أنه أنت تقول نحن أصحاب حق في إسرائيل،
يعني أنت دلوقتي تناقش خطأ صاحب الحق في مواجهة صواب طبعاً. غير صاحب الحق
تماماً أو يعني المعتدي تماماً. يعني أنا عم أقول شغلة واحدة، إنه أنتوا ليش عم تقولوا حلال وحرام؟ الشغلة مو حلال وحرام، نحن أصحاب حق في فلسطين
لكن لأنه نعرف كيف ندير صراعنا
تماماً. أما في شيء اسمه خطأ وصواب، كم ارتكب العرب من الأخطاء في إدارتهم للصراع العربي الإسرائيلي وهم وبقوا أصحاب حق، ولكن في إدارتهم لهذه الصراع ارتكاب الأخطاء أضعف من مواقفهم.
نعم.
فالآن إذا كان من يرتقي
يعني الحق حتى في الشرع لا يتحرك بزر أوتوماتيكي،
لا طبعا،
ولكن لابد أن
من إدارة بدك تديره. ففي إدارته في صواب وفي خطأ.
نعم.
هلا إذا كان من يقول أن أمريكا وإسرائيل واحد وشان دي عملة واحدة، فإن كان على صواب فليفعل ما يفعل، وإن كان على خطأ فما فعله فهو حرام. فما فعله لأن وقع في الحرام، ما بقول أنا رأسا حرام، وقع في الحرام لأنك أنت هلكت وأهلكت. يعني الآن هاي هون بأخذ بقى الثلاث حالات. قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا مما رزقناكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا أن الله يحب المحسنين. هذه تقول تماما أن الحرمات قصاص. في عندي احتمالين، أن طرفين متكافئين أو طرف ضعيف وطرف قوي. هنا الكلام عن الطرف القوي والطرف الضعيف.
نعم.
إذا كان الطرف الضعيف اعتدى على الطرف القوي، رب العالمين عم يقول له للطرف القوي اتق الله في الطرف الضعيف. يعني إذا الطرف القوي ضرب لك مستشفى أو ضرب لك مدرسة لا تضرب له 100 مدرسة. يعني الآن في صراع بين أمريكا وأفغانستان نحن نقول لأمريكا اتق الله يا أمريكا في أفغانستان وأنت أقوى منهم. مع أنهم اعتدوا على حرماتك، اعتدوا على حرماتك، ولكن نحن لا نقول لهم اتقوا الله، نقول لك اتق الله لأنك أنت بتأذي تفنيهم كلهم. الناحية الثانية أنه الطرف بالعكس، أنه الطرف القوي، طيب أنت الطرف القوي بدك ترد. إذا كان هذا الطرف بدك تناقش الأمور السياسية، يعني دائما العنف إذا كان ما في لعبة سياسية معه هو عنف من أجل العنف، وهذا خطأ. يعني ارتكبوا الحق دائما، الفلسطينيين معهم حق في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي، ولا أحد يجادل في ذلك ولا ينتطيع على ذلك عنزان. ولكن كل عملية عنف بتكون تشوفوا بعضها السياسي، هل هي مفيدة أم مضرة؟ لا تخطئوا. هنا يكمن مربط الفرس في الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، أنه هل أنتم في صراعكم عم تحققوا مكتسبات سياسية أم ما عم تحققوا؟ شو برنامجكم السياسي؟ فإذا كان أنتم من صراع سياسيا عم ترتجعوا لورا، ولا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنفقوا مما رزقناكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني بهالحالة أنه أنتم طيب مو أنه توقفوا عن الصراع، بتلجأوا لكل أنواع الصراع، بس إذا كان أنت بدك تقتل إسرائيلي وهنا يقتلوا منك ألف، لا طيب لا تقرب، يعني لا تلقي بأيديكم. هنا يعني أحيانا يقولوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أنه لازم تقاتلوا، وإذا ما قاتلتوا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. وأنا أقول عكس ذلك تمام. لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام حط أمر كتير هام، قاعدة هامة جدا في الحروب، وهي وقال عن المؤمنين المؤمنون تكافأوا دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر. وهذه
تشرح لي
كثير مهمة، ولا ذو عهد في عهده، والذي تبنى هذا جاء في النسائي حديث رقم 4654 في مسند أحمد وابن ماجه وأبو داود، تبنى هذا الكلام وهذا الرأي وهذا الحكم سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد. نكون تمام. شو معناته؟ إذا كان أخذنا هذا الكلام وقارناه مع كلمة مع مصطلح الكافرين في كتاب الله نراه أنه متطابق. يعني دخل، حتى نترك البلاد العربية، دخل الألمان، دخلوا روسيا، احتلوها، فالألمان بالنسبة للروس كافرين. لسبب لأنهم إذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منهم بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. معناتها الكافر يعني في حرب. يعني نحن بالنسبة لنا الآن، بالنسبة للعرب والفلسطينيين الآن، إسرائيل هم الكافرون، الصينيين لا. مو كافرين الصينيين، يعني تكون لاحظ حتى نبعد عن قتال الخوارج.
طيب هنا لما تقول لي الإسرائيليين هم الكافرين،
لا هم محتلين
المحتل. نعم. هل هذا تعريف الإسرائيلي هو كل من يحمل جواز سفر إسرائيل سواء كان مدنيا أو عسكريا، يعمل في الحكومة الإسرائيلية أو لا يعمل، سواء كان مؤيدا للسلام أو غير مؤيد للسلام، سواء كان عربيا أو يهوديا أو مسيحيا؟
نعم.
تعريف الإسرائيلي.
نعم. نحن في أرض محتلة، من كل إنسان داخل الأرض المحتلة، داخل الأرض المحتلة، يعني الألمان داخل روسيا،
يعني في مليون ونص عربي داخل إسرائيل يحملون جواز ذات سفر إسرائيلي.
لا أنا أقول داخل الأرض المحتلة، اللي بيقول عم يحاربوا في الضفة والقطاع،
تكلم في الضفة والقطاع.
نعم. إسرائيل ساويت في الضفة والقطاع محتلة، ولا هي خارج الضفة والقطاع.
كويس.
وهناك
يعني اللي ساكن في تل أبيب ده،
لا خارج الضفة والقطاع في مستوطنات. مع الضفة والقطاع في مستوطنات.
نعم.
كمان هي محتلة.
نعم.
هلا من ضمن هذه المستوطنات لا يقتل مؤمن بكافر. يعني إذا أجا واحد فلسطيني ضرب جندي إسرائيلي، ضرب ضمن الضفة الغربية وقطاع غزة، مستوطن إلى آخره، ما بصير ياسر عرفت ياخذوا يحكموا يقولوا أنت قاتل، لا يقتل مؤمن بكافر. مو معناته أي كافر يعني يجي فلسطيني يقتل واحد يهودي ب ب ب ب
ب لكن لو في واشنطن دي سي في مواطن اسرائيلي عنده بقاله، كويس، بقاله، مواطن اسرائيلي يمتلك بقاله في امريكا،
نعم،
في مدينه واشنطن،
نعم،
وانا دخلت فجرت له المحل ده لانه اسرائيلي،
نعم، الارهاب في غير محله، الارهاب في غير محله،
نعم،
الإرهاب في أنت وين المحتل؟
لكن لو أنا رحت سكنة عسكرية إسرائيلية داخل الضفة الغربية
وفجر ما شئت
وفجرت هذه السكنة،
لا يقتل مؤمنون بكافر.
طيب ما الذي كان يحدث في جنوب لبنان؟ هنا كان واضح أنه حجية حزب الله كانت واضح أنهم كانوا يتوجهون إلى أهداف عسكرية واضحة، يقومون بعمليات نوعية ضد هذه الأهداف.
ولا يحق لأحد أن يقول لحزب الله أنه أنتوا قتلتوا إسرائيليين، حاكموا اللي قتلوا الإسرائيليين. واضح قول رسول الله قديش واضح، لا يقتل المؤمنون.
بس حتى بس حتى في القانون الدولي يعني يعني حتى بقى في القانون الوضعي
ما 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 يحكمش يعني يعني عم اقول لك مصداقية رسول الله، يعني قديش كلامه في عبيدقته مصداقية، انه انت في دولة محتلة اي يعني انا فاتوا مواطنين احتلوا سوريا وانا واي مواطن في سوريا صار يقتل من المحتلين لا يحاكم، لا يحاكم اصلا لانه لا يقتل مؤمن بكافر. اما اذا اخذتها على اطلاقيتها شيء مرحب، شيء مرعب. يعني انه اي انسان كافي تقتله وما حدا بيحاكمه، ما بصير الكلام، بصير النفس بالنفس بعدين صارت. هذه الناحية، هذه الناحية. فإذا كان وأعتقد أنا أعتقد أن الشق الثاني ينطبق على مقال ابن لادن، أنه إذا كان أن إسرائيل أمريكا صحيح تبيع الأسلحة لإسرائيل لكن لها مصالح أيضا مع العرب، والعرب إذا أرادوا أن يضغطوا على أمريكا عليهم أن يدخلوا إلى أمريكا كما دخلت إسرائيل، ويجعلوا فالعرب سياسي داخلي لأمريكا كما يس.
من الذي يقدر إذا كانت رؤية بن لادن أنه أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة أم دولتين منفصلتين تماما كل واحدة لها سيادة وبالتالي لا يجوز قتل أمريكيين لأن الحكومة الأمريكية، يعني مين اللي يحكم؟
هو الدول اللي تحكم هاي مو الأفراد. يعني إذا كان أنا بدي أحكم هالشيء، طيب إذا بدي أحكم هالشيء إنه أمريكا وجهتين لعملة واحدة ورأيت أنا قتلت أمريكي ماشي، ما الأمر بغاية البساطة أحاكم معهم بس بداية القصة.
طيب سيدي، إذ هناك من يعتقد إنه ما يقوم به بن لادن هو نوع من الجهاد وهو يعني من الشجاعة لأنه خرج بماله وخرج بنفسه لأنه يقاتل العدو الأمريكي المؤيد لإسرائيل، وهناك من يعتقد أنه أن ما يقوم به بن لادن هو فيه إساءة للإسلام وللمسلمين، ويتساءل من الذي فوضه للتحدث باسم المسلمين أو اتخاذ من القرارات ومن الإجراءات ومن التصريحات ما يعرض الإسلام والمسلمين ومصالح الأمة إلى بين قوسين إلى التهلكة.
أنا مع الرأي الثاني، لقد وضع ابن لادن العرب والمسلمين في مأزق كبير جدا، ووضع الثقافة العربية في مأزق كبير جدا.
وضعها في مأزق لأنه هو أساء إليها، أم وضعها في مأزق لأنه لم يعطل فريضة لا الجهاد لا وكان لا أكثرنا شجاعة؟
لا، لأنه أساء إليها مسيئا لها، مو لأنه عطل، مسيئا لها، لأنه الآن خلى الناس كلها تنظر للثقافة العربية الإسلامية أنها ثقافة، وعلينا الآن أن
طب ما هي دلائلك أن هذا عنف وإرهاب وليس جهادا؟
لا لا مو هيك، لازم نرد عليه على أنها عنف وإرهاب. الجهاد قلت أن الجهاد واضح تماما، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص. إذا كنت تستطيع أن تجاهد فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فلا بأس فافعل ذلك، ما في إشكال أبدا، مثل ما في إسرائيل. أما إذا كان لا تستطيع ذلك وإذا فعلت ذلك فسياسيا سيرتد عليك بشكل كتير مؤلم، بيقول لك ارجع للطريقة الثانية وأنفقوا مما رزقناكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لهم لم يقول وأنفقوا مما رزقناكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما تبلاد كان على حق،
فكان على حق.
يعني لأنه ما أتبع رب العالمين وأنفقوا مما رزقناكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، معناتها الجهاد لا يكون إلا بالمال والنفس معا.
لو ما كانش قال كده
طبعا هو قالش كده، كان معناتها كان صح مظبوط، بس هو قال لك طيب ممكن أحيانا ما بتقدر، طيب ما بتقدر أنت أصلا تجاهد، من يقرر هذا الإنسان؟ طيب. يعني أنا أقرر أجاهد بالمال ولا بالنفس؟ طيب. ولا بالمال والنفس معا.
طب اشرح لي سيد، في جهاد بالمال حضرتك شرحته،
نعم،
وجهاد بالنفس، هل الجهاد بالنفس يكون له شروط تنظيمية له، بمعنى أنه لابد أن يكون من خلال جيش نظامي، أم يكون بعمل فردي، أم بجماعات سرية؟ وهل هناك توضيح في السنة النبوية لهذا الأمر؟ يعني بمعنى لو وقت الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة الأجلاء كان من الممكن أن تأتي جماعة من 15 أو 20 أو 50 وتأخذ يأخذون مثلا خيولهم وأسلحتهم ويغيرون مثلا على لأنهم على دولة تتبع الروم أو تتبع الفرس أو هكذا لأنهم أو قبيلة تأخذ حماية من هؤلاء أو حصن من حصون مثلا في الشام أو هكذا لأنهم يعتقدون أنهم يريدون تحرير هذه البلاد. هل هذا الموقف يعتبر إذا أخذ الإنسان الأمر بيده أو أخذ ناصية تطبيق الشريعة بيده هل هو في هذه الحالة يمثل طاعة الله ويفعل أو يفعل فريضة الجهاد أم أنه آثم أو أنه مخطئ لأنه يتبنى دورا غير مرخص له أن يقوم به بنفسه؟
صح صح. في عندي نوعين من الجهاد. النوع الأول كل إنسان يقرره لوحده، مثلا أنه أنا الجهاد اللي هو جهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، والجهاد لرفع الإكراه عن الناس. أنا أقرر أن أجاهد بالمال وأقرر أن أجاهد بالكلمة، وأنا أفضل أن هذا هو أن أقوى أنواع الجهاد الآن
هو بالمال والكلمة
لأنه دائما وصلت الحكومات المستبدة إلى درجة من القوة أنه مهما حاولت أن تستعمل القوة فهي أقوى منك، وأحيانا تتمنى أن تستعمل القوة حتى تقضي عليك. فأحسن طريقة،
هل في تعريف عصري للقوة؟ يعني مش بالضرورة يكون السيف، يعني ممكن
لا لا لا
يكون
لا لا القوة.
ممكن يكون نصل هذا القلم مساوي لنصل هذا السيف.
لا أعطيك مثال. الجهاد في سبيل الله في سبيل إعلاء كلمة الله وحرية الاختيار للناس هي عكس مقولة التي جاءت في ابن عبد ربه العقد الفريد، سلطان تخافه الرعية خير للرعية من سلطان يخافها. مصيبة هي، سلطان تخافه الرعية خير للرعية من سلطان يخافها، وهذا في الثقافة العربية في عقلنا موجود. نريد أن نقلب هذا.
أعذرني سيد، يعني سلطان تخافه للرعية خير من سلطان يخاف الرعية أو يخاف من الرعية، أليس ذلك فيه نوع من تكريس لفكرة الاستبداد أو الدكتاتورية؟
هذا أنا عم أقوله أنا. هذا اللي عم أقوله إنه بثقافتنا هالشيء موجود. سلطان تخافه الرعية خير من الرعية من سلطان يخافها. أول عمل مريض في الجهاد نقومه في جهاد القلم والكلمة والمال أن نقلب هذه الموازين. سلطان يخاف من الرعية خير للرعية من سلطان تخافه. وأرى أنه خير وسيلة لهذا العمل وهذا جهاد الآن الآن هو جهاد الكلمة والقلم والمال. مو يعني ما فرحنا أنه والله حط قنبلة وحزامنا في السروع وترحل، يعني أنا عم جاهد في أمور بخواتيمها.
طب سيدي القوة الآن هي الاقتصاد، القوة الآن هي التكنولوجيا، القوة الآن هي الإعلام، هذه هي تعريفات القوة الكونية. الآن
آخر شيء بلجأ له هذا تبع الحزام الناسف، كل هذا آخر شيء بلجأ له، وأنا كتبت في كتابي أنه لا تلجأ إلى القوة ضد الحكم الديكتاتوري إلا من أجل طلقة الخلاص. يعني طلقة الخلاص يعني منتهي، يعني بس عايز يعني هيك تعمل له هيك كده بيروح. إياك أن تجعل القوة بعد ذلك. وأثبتت الأحداث أن من يحمل باقة من الورد ويمشي في الطريق ويطالب بالحرية وبالعدالة يستطيع أن يؤثر أكثر من الإنسان، هي عم بكي على مو عم بكي على المحتل الآن، يمكن أن يؤثر في الناس أكثر من الإنسان الذي يحمل بارودة ويطلق الرصاص. هذا ولكن ايضا انه اخر مجال واحد مجالات استعمال القوه من اجل حريه الانسان موجود، بس هذا اخر شيء ممكن الواحد يساوي.
هنا سيدي كمان من افكار بن لادن اللي كانت موجوده انه يجاهد ضد الامريكيين لانه يعتقد ان الامريكيين جاءوا للخليج بعد غزو صدام حسين لدوله الكويت، وانهم جاءوا غزاة محتلين، وان وجودهم في المنطقه يدنس الجزيره العربيه ويدنس المقدسات حسب كلامه.
هو انا بدي رد على ابن لادن الان شخصي بقى صدق في وقت كان موجود الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، كل الحركات الإسلامية كانت مع أمريكا ضد الاتحاد السوفيتي.
نعم.
لو إذا قلت كلهم. علما أنه كان الاتحاد السوفيتي مؤيد كثير من الدول العربية. وحتى في حرب 67 عندما هزم العرب هناك كثير من المتدينين صلوا شكرا لله. لأن العرب هزموا. لأنهم ملحدون. هذا الموقف بن لادن بيتعسمنه الآن. أنه أنت رحت حاربت في أفغانستان والأمريكان دربوك وأعطوك الأسلحة وأنت ما كنت بعيد عنهم.
بعد الاستراحة نواصل الحوار على الهواء مباشرة. استمرار الحوار مع الدكتور شحرور، هذا اليوم الثالث من هذه الحلقات، وصلنا فيها إلى مناقشة أفكار أسامة بن لادن ومن يؤمنون بهذه الأفكار أو كما جاءت كمان في خطاباته وأحاديثه وتصريحاته. وصلنا إلى نقطة مهمة جدا، تفضل سيدي، فيما يختص ب ونكرر بالزات. لمن لم يشاهد ما قبل الاستراحة، أنه أسامة بن لادن قال أنه أحد أسباب رفضه للولايات المتحدة والملاحظات التي وجهها على الحكم في المملكة العربية السعودية أنه استعان بوجود القوات الأمريكية في التي تدنس حسب وصفه الأماكن المقدسة في الجزيرة العربية.
الآن أريد أن أقول بالنسبة لبن لادن وأمريكا، كل الحركات الإسلامية في وجود المعسكرين كانت مدانة لأنها وقفت ضد الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي كان مع العرب على الأقل، إذا مو مع العرب أقل عداء للعرب من أمريكا، كون دقيق يعني، وحاول أن يساعد العرب ما أمكن المساعدة دوليا. فذهب بن لادن إلى أفغانستان لمساعدة شعب أفغان المسلم ضد الاتحاد السوفيتي، وخرجت هذه المساعدة من رحم المخابرات الباكستانية، وأمريكا لم تكن غريبة على ذلك، وأمريكا ساعدتهم بالسلاح والمال والأنفاق وكل شيء من المساعدة، ساعدتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وإذا سألتهم لماذا، سيقولون مالي بالضبط أن الأمريكان أهل كتاب وهؤلاء ملحدون. يعني أنا أصلا مناقشهم وهذا الجواب كان، الأمريكان أهل كتاب والسوفييت ملحدون، فنحن مع أهل الكتاب ضد الملحدين، ويمكن أن نتعاون مع أهل الكتاب ضد الملحدين. الآن الأمريكان بقوا أهل الكتاب أم لم يبقوا؟ لم يبقوا. عام عندما احتل العراق الكويت حصل استدعاء للقوات الأمريكية إلى السعودية.
اولا هل هي جاءت قوات غازيه ولا مستدعات من الحكومه الشرعيه
بس اكثر من هيك. يعني لحتى اعطيك انه في ازمه وفي في في الفقه الاسلامي التقليدي العام هو مالي، عندما استدعيت قوات امريكيه للسعوديه استدعيت بفتوى فقهيه من السنه النبويه. وانا بقول لك يا عمي شو التقوى. عندما استدعيت القوات الأمريكية إلى السعودية، أحد كبار الشيوخ رحمه الله قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما رجع من الطائف خاف أن يدخل إلى مكة المكرمة، فأرسل زيد بن ثابت إذا إلى المطعم ابن عدي وقال له أن وكان مشركا، وقال أن رسول الله يطلب إجارتك، فأجاره. وعلى هذا قاس وقال أنه يحق لي رسول الله استجار بمشرك، فإذا التالي يحق للحكومة الشرعية أن تستجير بغير المؤمنين المسلمين. وعلى هذا الأساس صدرت الفتوى، وهناك مئات من الناس ومن الفتاوى صدرت في هذا الأمر. وبنفس الوقت يعني شوف، يعني في أحيانا شيء اسمه مأساة. صدام حسين كمان سوى مؤتمر فقهي عنده، وهناك فقهاء قالوا له أن استدعاء الأمريكان واحتلال الكويت واستدعاء الأمريكان حرام وهذا لا يجوز. يعني أعطوا أشياء
هؤلاء الفقهاء هل قالوا له أنه غزو دولة عربية ودولة مسلمة من قبل مسلم هل يجوز أو لا يجوز؟
لا فندوا له غزو.
لا بس أنا بسأل سؤال. يعني دلوقتي إذا الدولة ألف مسلمة غزت الدولة باء المسلمة غزوا بواحا واضحا صريحا. ثم جاءت الدولة جيم وهي المسلمة وجاءها تهديد بالنهاية التالية في عملية الغزو، وهي لا تستطيع، لا تستطيع وحدها أو حتى بأي دولة من الدول الإسلامية الموجودة بجانبها أو قريبة منها أو في هذا العالم أن تستعين بها لطرد هذا الغازي ومنع الخطر عن ديارها. فإذا كانت هناك دولة من أهل يعني أهل الكتاب مسيحي،
وهذا ما اعتمدوا عليه
وقامت باستدعاء
لا وقال مشركا كان ولم يكن من أهل الكتاب. المطعم ابن عدي كان مشركا.
في نقطة، ثم جاء الحدث نفسه الواقع وأثبت أن هذه الدولة بقوتها وهي أقوى دولة في العالم هي الوحيدة التي استطاعت إخراج أو ردع أو طرد هذا الغازي إلى دياره.
وكان بوش يقول أنه كان مرتعب من أن ينسحب صدام من الكويت قبل أن يبدأ الهجوم. يعني كان خايف أنه صدام ينسحب لأنه كان بيفوت عليه فكرة التعارف الدولي بيخلي العرب كلها توقف مع صدام ضد أمريكا. وصدام لم يفعل ذلك.
نعم. طيب هنا هو أقام ذلك معتمدا على فكرة أنه هناك خطأ عظيم ارتكب في استدعاء هذه القوات.
نعم.
من الناحية الشرعية هناك سند شرعي حينما تهدد الديار.
قلت لك هذا يعني في ناحية أستاذ عماد، يعني أرجو أنه المشاهدين يعرفوا في الأدلة الشرعية الكلاسيكية التقليدية أي إنسان مثل فضيلة الشيخ القرطاوي أو أي إنسان من دكاترة الأزهر هو خير مني في ذلك.
نعم. طيب.
يعني يعني في الأمور الكلاسيكية.
نعم. طيب سأأتي سيدي إلى جانب آخر وهو فكرة تكفير المجتمع أو الخروج عن المجتمع أو رفض هذا المجتمع. كان لها أصول في الفكر الإسلامي بدأت منذ
هي
الخوارج. نعم. اشرح لي ده وهل ما نشهده
هذا فكر خارجي، يعني فكر ابن لادن هو فكر خارجي. طيب. تماما.
هل هذا هو تكرار للعملية ذات أصول
في القرن العشرين؟ هو تكرار الخارجي بالقرن العشرين.
طب ما هو ما هو فكر الخوارج لمن لا يعرف؟
عندما حصلت موقعة الجمل بين عائشة، وهنا بداية المشكلة بين طلحة والزبير بقيادة عائشة وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم وصلنا إلى وقعة صفين وقبلوا مبدأ التحكيم، فهناك جزء من الناس خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب وقالوا لا حكم إلا لله، ورفضوا قيادة علي بن أبي طالب ورفضوا قيادة معاوية بن سفيان وقرروا اغتيال الاثنين.
نعم.
كانت فكرة الخوارج تقوم على مالي أنه أي إنسان في ذاك الوقت يصلح أن يكون أميرا للمؤمنين ويصلح أن يقود الدولة. ولكن هذه الفكرة بحد ذاتها صحيحة، ولكن الشروط التاريخية لم تكن مواتية جدا إطلاقا لتطبيقها، فحاولوا استعمال العنف في أقصى أنواعه لتطبيقها، فكان الخوارج مقاتلين أشداء كما ينطبق على أي نظر أيضا، ومنظرين تعساء، يعني ما عندهم أي فكر تنظيري أنه طيب أنت عم تقتل هاد وعم تقتل هاد ورد تقتل هاد ورد تقتل هاد، طيب ليش؟ أنه الحكم لله، أي إنسان ممكن يكون أمير المؤمنين؟ طيب الشروط الموضوعية التاريخية ما بتسمح لك بهذا الكلام، ففشلوا فعلا فشل ذريع. ولكن الفكر الخوارجي الآن هو الآن أنه تكفير المجتمع لسبب الخارجي، بيجي لعند واحد بيقول له أنت مع فلان بيقوم بيقتله، وإذا أجا مشرك بيقول له أنا، إذا أجا إنسان قال له أنا مشرك بيقوم بيقول له قبل بيذكر له قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله، ويأتي الخارج ويجير المشرك.
كويس. يعني دلوقتي عبارة أسامة بن لادن اللي هي وحدها الإمارة الإسلامية هي المجتمع الإسلامي ولا أعتبر المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، هي أنه فيها هذا التكفير.
وهم هذا الكلام هو متوهم في ذلك. هو متوهم في ذلك الى الان، لانه نظريه الدوله والمجتمع عند ابن لادن كفكر خارجي وعند من يقول بتكفير المجتمع نظريه اصلا غير واضحه. وفي عند الخوارج مفهوم الاكراه غير وارد، مفهوم الاكراه اصلا هذا نهائيا ما بيعترفوا عليه انه الاكراه موجود دائما. فهون أنا بدي أشرح مفهوم الحاكمية، لأنه الخوارج قالوا لا حكم إلا لله. فهون بدي أشوف يعني شو معنات الحاكمية يعني. وظهرت في القرن العشرين كمان مفهوم الحاكمية لا حكم إلا لله. ما هو مفهوم هذا؟ يعني كيف نفهم الحاكمية نحن الآن؟ أنا أفهمها كما يلي: هناك حاكمية لله لا توجد إلا له، ولا توجد لغيره، ولا يجب ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. هذه الحاكمية لله أراها في خمسة بنود. البند الأول، أن الله وحده لا يشرك في حكمه أحدا، وغير الله يشرك في حكمه أحدا. وإذا أراد إنسان أن لا يشرك في حكمه أحدا فقد اعتدى على الله في حاكميته. اثنين، الله وحده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كل إنسان يضع نفسه فوق المسائلة فقد اعتدى على الله في حاكميته. الله وحده فعال لما يريد، فكل إنسان يضع نفسه أنه فعال لما يريد فقد اعتدى على الله في حاكميته. الله وحده رب العالمين، فكل إنسان يعتبر أنه أن البلاد ملكا له، والعباد البلاد والعباد ملكا له، فقد اعتدى على الله في ربوبيته للتصرف بها كيف ما شاء. ولله الطاعة المطلقة، كل إنسان يطلب من الآخرين الطاعة المطلقة فقد تعدى على الله في ألوهيته. وقد ضرب لنا القرآن الكريم مثالا عظيما في ذلك عندما سحرت فرعون. فرعون ادعى الألوهية والربوبية. الربوبية أنه يملك مصر، ملك مصر والأنهار وترجي من تحته، مصر بأنهارها وبلادها وعبادها كلهم ملكه. وهو إله، أنه لا يمكن أن يفعل أحد شيء إلا بإذنه. لماذا قتل فرعون السحرة؟ قال: آمنتم به قبل أن آذن لكم، ويمكن لو استأذنوه لأذن لهم، لأنهم لم يستأذنوه، فقتلهم من باب الربوبية لأنه هو صاحبهم، لأنه عصوه في الألوهية. هذه ما هو النظام في العالم الآن الذي يضمن حاكمية الله؟ هو النظام الذي يقوم على عقد بين الدولة والمواطنين، الآن نسميه بالمصطلح المعاصر الدستور، وبه تأخذ الدولة شرعيتها. أما تقول لي حاكمية الله أنه نطبق الأحكام الشرعية، أنه نقطع إيد السارق، يعني نقطع إيد نحجب المرأة، يا أخي هذه يعني
دي حدود، لكن وحدها يعني
في أهم من شيء، في يعني طبق أول شيء حرية الاختيار للناس أجمعين. وشرحت في الحلقة الأولى أن الإنسان دين القيام لا يختلف عليها عن زان بالقيام، والحدود لا يختلف عليها أحد، الألمان والأمريكان والإنجليز قبلنا نحن ما بيختلف عليها، لأن تشريعاتهم كلها حدودية. وهناك دين الحق، ويبقى هناك ويبقى الشرائع فقط، هو الخلاف بيننا وبينه هو الشرائع. فهنا هذا الكلام برد عليه. في أن بدي ناقش كمان حديث قاله ابن لادن، وبدي نختم على ابن لادن في هذا الأصل. يقول ابن لادن: فينبغي على كل مسلم أن يقف تحت راية لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأذكركم بحديث رسولنا عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنه، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنا أريد أن أقول لهذا الإنسان: ليش أنت محتاج على أمريكا؟ ليش؟
طب علاقة الحديث بهذا السؤال؟
لأنه لو اجتمعت الإنس والجن وكل أهل الأرض على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. الأمريكان مساوين حصار على العراق، كم طفل مات بالنسبة لهذا الحديث؟ ما لكم مكتوب عليهم؟ ليش يعني ليش عم تعتش؟ ما مكتوب عليهم وقال اسمي، كل شيء صار مكتوب عليهم. أمريكان ضربوا قنبلة ذرية على هيروشيما، أي مكتوب عليها أنه تقتلوا قنبلة ذرية. ولكن هنا أرى أن هناك إضافة أموية لهذا الحديث، أموية أرى أن هناك هي الحديث يستقيم إذا قمت كلمة لك.
هنا أرجوك ما تدخلنيش في النقطة. بس أرجوك ما تدخلنيش في النقطة دي.
بس يعني أقول يعني هذا الحدي ليس في محله.
طيب يعني خليني عشان
هذا ليس في محله.
هخش في قصة.
ماشي ماشي. هو ليس في محله.
ولا أنا ولا أنت لا نقبل به.
ماشي. أقول إنه السيد ابن لادين استشهد في هذا الحديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الاستشهاد ليس في محله. مو يعني مو محله.
اسمح لي سيدي نبدأ في تلقي المحادثات الهاتفية. بنقول للسادة المشاهدين اللي عايزين يكلمونا يقدروا يطلبونا على 20-11-214-400-215-400-216 أو على فاكس البرنامج أو على الإيميل اللي هو موجود. ويا ريت السؤال مختصر عشان نقدر ناخد أكبر قدر من الأسئلة. مين معنا؟ الدكتور طارق، تفضل. ألو دكتور طارق، حضرتك معنا ولا مش معانا؟ دكتور طارق. طب معانا الاخت هدى، اتفضلي. الو
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وحضرتك بصحه وسلام.
في عندي ثلاث اسئله. اولا بدي اعرف في الخلاف وقت الخلافه الاسلاميه، يعني مثلا لما بدا عمر بن الخطاب ابي بكر، كانت الخلافه تتم ببيعه من بعض المسلمين، مش لازم على الكل. هل هذا لازم يطبق في العالم الإسلامي الحالي؟ هل هذا هو الصح ولا لازم ناخذ رأي كل، يعني زي اللي بيصير في الدول الغربية مثلا زي الانتخابات وبياخذوا برأي الأغلبية؟
نعم.
هذا واحد. اثنين، هل يجوز مثلا زي ابن لادن اللي اعتبر انه احنا يعني بلاد لا تنطبق الإسلام، هل يجوز انه هو يعلن الحرب علينا والجهاد يصير ضدنا كأنه إحنا أولى إنه نطبق الإسلام من غيرنا قبل ما نحارب برا، نحارب يعني نفسنا؟ هذا اثنين. وثلاثة، بدي أعرف إيش مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين الإسلامي؟ لأي مدى الهيئات هذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها دور في المجتمع الإسلامي؟ شكرا.
يا ريت إجابات مباشرة لأنه كل واحد عايز مبحث.
بسرعة بسرعة يا أختي، الشورى وردت في كتاب الله في مقامين، المقام الأول المقام النظري والمقام الثاني المقام العملي فقط. قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذا الشورى في المستوى العقائدي. أما الشورى في المستوى التطبيقي جاءت وشاورهم في الأمر. فرسول الله عليه الصلاة والسلام شاور الناس في الأمر طبقا للإمكانيات المتوفرة ذاك الوقت للشورى. فعندما انتخب عمر بن الخطاب ولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، انتخبوا بطريقة شورية تتناسب مع ذاك الوقت. ذاك الوقت لم يكن يوجد صناديق اقتراع ولا أصوات ولا آخره، كان يكفي لرئيس القبيلة أو رئيس العشيرة أن يبايع حتى تصبح المبايعة مقبولة. أما الآن هذا لا يعني الخلاف الأساسي أن هذا هو ليس الشكل الوحيد للشورى ما حصل، وأن ما حصل من بيعات لا يقاس عليه ولا يعتبر أصلا شرعا إسلاميا، إما هي إجراءات آنية تطبيقية طبقت في ذاك الوقت ويمكن أن لا يقاس عليها.
هل يجوز أن يعلم بن لادن الحرب علينا؟
كلا إطلاقا. طيب. هذا خوارجي صار. الثلاثة
مبدأ الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا المبدأ رب العالمين بيقول لك أنه الاستبداد دائما والطغيان يؤدي إلى الفساد، قانون طبيعي حطه. وفرعون ذي الأبتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد حق عليهم ربك سوط عذاب. الطغيان يؤدي إلى كثرة الفساد. لمنع الطغيان وأن أكثر جهة وفي قمة الهرم السياسي قابل لأن تفسد هي الدولة في مؤسساتها المختلفة. فأفضل صيغة توصل إليها الإنسان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي المعارضة الذي تكشف أخطاء السلطة وتصححها. هذا في أعلى مستوى ولا يمكن ولا
من خلال
يمكن
مؤسسات شرعية
معارضة لا مؤسسة. يعني إذا كانت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في يد الدولة.
أيوة. لكن بمعنى أي حد يعارض ولا المعارضة لها أشكال؟
لا معارضة.
يعني مثلا في أمريكا
لا أقول في المعارضة في المستوى السياسي
بتخش في حزب
طبعا. أقول في المستوى السياسي لأن الدولة في إيدها المال والشرطة والمخابرات
فده اللي بيعمل نوع من التوازن أو الرقابة يعني.
بالضبط. نعم. لأنه الدولة لا تستطيع وحدة أن تمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بصير جهاز قمع.
نعم. معنا الأخ طارق. ألو.
أيوة مرحبا
سيدي.
الحقيقة أنا بدي أول مرة أتصل بالبرنامج عندكم وأهنيك على هالبرنامج يا أستاذ عماد.
أهلا بحضرتك وشكرا لك.
والواقع أنا بتشكرك على الموضوعات اللي مؤخرا عم تطرحها يلي هي استرعت انتباه العديدين، وأنا شخص ما كنت بحضر هالبرنامج ولكن مؤخرا عم بتفرج عليه بطريقة شبه يومية.
شكرا لحضرتك، تفضل.
طبعا كنت حابب أتصل في وقت سابق بالنسبة للكفر يلي والكفار يلي عبر عنها الشيخ قطب بأحد حلقاتك، وحضرتك جاوبت يلي كان ممكن نجاوبه كمثقفين عرب.
نعم.
ولكن اليوم أنا سؤالي كثير كثير بسيط للأستاذ معكم اليوم الحقيقة، وأنا بهنيه على هالفكر الواسع يلي عم بيستقطب الجميع بهالحلقتين اللي شفتهم. لماذا القدرية في العالم العربي؟
ماذا القطرية في العالم؟
القدرية.
القدرية. القدرية.
لماذا لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم؟ لماذا دائما هذه كانت أكبر عذر للكثير من الأشياء اللي ما نجحت عنا، دائما لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم. والسؤال الثاني هو لماذا لا نفصل الدين عن الدولة في العالم العربي؟ إذا فصلنا الدين عن الدولة ما هو الخطر الذي يتهدد إيماننا ويتهدد أفكارنا ويتهدد أجيالنا الطالعة؟ لأنه إذا ملاحظ الدول المتقدمة مبدئيا فصلوا الدين عن الدولة لأنهم مروا بنفس التجارب منذ عشرات السنين، وعندما فصلوا الدين عن الدولة استطاعوا أن ينجحوا بكلا الحالتين بالإيمان وبالدين وبالدنيا. وشكرا لك.
سيدي اوعى تكون تعتقد انك سألت سؤالين بسيطين، انت سألت سؤالين منذ بدء الخليقة لحد الان بيحاولوا يتناقشوا فيهم ويبحثوا عن تفضل
سيدي. يا سيدي شكرا كثير على سؤالك. بالنسبة لفصل الايمان عن الدولة، قلت ان هناك اركان الاسلام واركان الايمان، بشكل طبيعي جدا ان اركان الايمان مفصولة عن الدولة وعن المجتمع، وهذا ما فعلته كل الدول التي تقول عن نفسها علمانية، هي فصلت الشعائر عن الدولة ولم تفصلها عن المجتمع. يعني في الدولة الإسلامية بالنسبة لرئيس الدولة أو بالنسبة لأي وزير أو أي مسؤول يجب أن لا يقال أن هناك هذا صائم رمضان أم مفطر رمضان. ما له علاقة، لأنه له علاقة بإمكانياته كدولة. أما بالنسبة لفصل الدين كإسلام عن الدولة فهناك ثلاث مركبات في الدين الإسلامي. هل يمكن فصل القيم عن الدولة؟ يعني أنا بتصور هو دين الفطرة، بتصور انه ايرهارد مثلا مستشار المانيا الغربيه يقدم للبوندستاغ قرار بالسمح بشهاده الزور مباشره، سيتهم بالجنون وسيطرد مباشره. وقيس على ذلك بالنسبه للمثل العليا، اي ان فصل الدين ما ممكن تنفصل، واذا فصلت القيم عن الدوله فتتحول الدوله الى وحش. وهذه قيم في النازيه فصلت عن الدوله وصارت نازيه دوله متوحشه. فهنا بمفهوم الإسلام والإيمان أرى أن المشكلة محلولة. أما إذا كان وضعت كلها مع بعضها طبعا الأمور رح تكون
في سطرين. القدرية.
القدرية رب العالمين ما قال شغلة واحدة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم إلا في أركان الإيمان، وهو الركن هو الجهاد، لأن الجهاد ضد الفطرة الإنسانية، والإنسان بيحب أنه يعيش ويحب يحافظ على حياته، لذا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أما القدرية في العالم أو الجبرية خلينا نقول في لأنه بدي أقول للأخ طارق، القدرية في المفهوم التراثي هي مفهوم الحرية، لأنه القدرية بيقول لك عنهم سيئين، أرجو أنه يكون مصطلح هو الجبرية.
الجبرية.
أيوة الجبرية، المصطلح الصحيح سيدي هو جبرية مو قدرية. الجبرية في هي العقيدة الرسمية للأشاعرة، وأنا إذا بيخصص لي الأستاذ إمام حلقة كاملة عن مفهوم الجبرية والقدرية وأنا مستعد أشرح لك إياها، وأنا ضد الجبرية ومع القدرية، يعني مع الحرية
إن شاء الله. سيد معنا الأستاذ سيف، تفضل.
مساء الخير.
مساء النور سيد.
أولا أريد أن أشكر سيادتك على استضافتك للدكتور شحرور في الوقت ده بالذات، إحنا في أشد الحاجة فيه للفكر المجدد أو الحنيف كما يطلق عليه الدكتور شحرور. ولا شك أن الإسلام الآن يمر بظروف بالغة الخطر والصعوبة، وهو في أشد الحاجة للفكر المجدد في الأصول والأساسيات وليس في الفروع والتفاصيل. إنما يتعرض له الآن الإسلام من هجوم شرس قد يؤدي إلى أن تذهب بعض البلاد الإسلامية إلى ما يمكن أن نسميه بالأتراكة تقليدا لكمال أتاتورك. وفي الحقيقة إننا إذا ما استعرضنا حال الدول الإسلامية الآن نجد أنها في كثير من الأحيان أو لو لكم تمثل التخلف في هذا العالم الذي أصبح يشبه القرية الصغيرة التي تشاهد أي حدث في أي مكان فور وقوعه. السبب الأساسي لهذا في رأيي هو الفهم المتخلف لكثير من العامة بل في بعض الأحيان من الخاصة للإسلام كدين وللإسلام كشريعة. وأول مثال على كده هو طالبان. قام الطالبان بنية خالصة ولكنها شديدة السذاجة والتزمت بإقامة دولة إسلامية كمفهومها، وإذا بها تخرج علينا بمسخ دولة من القرون الوسطى لا تعرف إلا أن تضرب النساء إذا لم يلبسوا الأجولة التي سمحوا لهم بها، وتقتل كل من يخالفها في الرأي من المسلمين. وحين جد الجد نجدهم يستسلمون دون قتال. الحقيقة مشكلة واضح إن المشكلة أساسها فكري عقائدي، والأمل كل الأمل في المفكرين أو الحكماء الذين يهبهم الله الحكمة لنجدة الأمة الإسلامية يؤتي الحكمة لمن يشاء. الحكماء المجددين عندنا موجودين كتير، الدكتور شحرور، الدكتور مصطفى محمود، الدكتور زغلول النجار وغيرهم كتير. إنما المشكلة إن ينقص الحكماء دول التجمع إيجاد الوسط الفكري المناسب لتأصيل العديد من الأفكار، فالنقاش الحر بين الأفكار المتعددة هو أكثر ما نحتاجه الآن. وأقول إن المهمة ثقيلة، لدينا أفكار متراكمة من قرون وقرون تحتاج لمواجهة جادة وشجاعة لا يمكن لفرد أو حتى 5 أو 10 أفراد من المفكرين أن يقوموا بهذا الأمر. لذا فإنني في رأيي أن التأصيل، تأصيل الأفكار والمجددة والمتقدمة هو شيء من أهم ما يمكن. أنا الحقيقة بأمل في الأستاذ عماد أديب أنه يبتدي بفتح منتدى، منتدى للإسلام الحنيف تبقى لتعريف.
أنا شاكر لثقة حضرتك فيه، بس عفوا جاء وقت الاستراحة، بعد الاستراحة يستمر الحوار. مرة أخرى يستمر الحوار مع الدكتور شحرور. قبل الاستراحة كان المشاهد الكريم الأستاذ سيف كان يتحدث عن تكوين منتدى للوسط الفكري المتطور، فندعو ان يعني هذه الفكره. تفضل.
بالنسبه للاخ سيف وتتكلم على طالبان وانه طرف في منتهى السذاجه، طالبان نجحت في طروحاتها لان كتب الفقه الذي طبقت من قبل طالبان كتبت منذ اكثر من 700 عام، وكانت عندما كتبت كانت مناسبه لوقتها. فطالبان استطاعوا تطبيق هذه الكتب لأنهم رجعوا في أفغانستان إلى 700 عام إلى الوراء، فطبقت معهم الكتب بعدافيرها.
طيب معنا الأخت ميادة، تفضلي.
ألو،
مساء الخير سيدة، تفضلي.
مساء الخير أستاذ عماد،
أهلا بحضرتك.
أسعد الله مساءك. أسعد الله مساءك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
بات تصور قديش سروري وفخري بسماعك يا دكتور الليلي.
أهلا وسهلا.
وبالفعل نحن مثل ما قال الأخ سيف بحاجة جدا بهالوقت العصيب مثل ما بيقولوا لأفكارك، بالوقت اللي يتحول فيه نظر العالم للعرب والمسلمين واعتبرون أداة الإرهاب. دكتور، من وقت ما اطلعت على أفكارك من بدايتها عن جد يعني دائما بدعي لك بطول العمر والمزيد من العطاء، وبتمنى منك شغلة يعني عم بسألك ياها سؤال ويمكن طلب، أنه هل فكرتم يا دكتور بإنشاء جامعة أو معهد عالي يتم فيه تدريس كتبك ونتمكن نحن من الانتساب إليه للسير على خطاك؟ فأنا أحس أن هذا واجب ومسؤولية علينا، ومع تمنياتي كمان إذا كان إن شاء الله يتحقق هالشيء قريبا، وبتمنى كمان انه الحلقات اللي طلعت كانت كثير لها اهميتها، بتمنى انه تنعاد اذا ما بدنا نعمل حلقات جديده معك انه تنعاد بالوقت القريب، لانه بالفعل كثير مهمه وضروري جدا انه تنعاد.
ان شاء الله. شكرا لحضرتك.
شكرا يا اخت ميادة. والله انشاء جامعه وما حد عالي يا اخت ميادة. انا عندي مكتب دكتور مهندس، وانا الى الان باكل عيش من الهندسه، ففكره انشاء جامعه ومعهد عالي دي تحتاج الى مبلغ كبير من المال، وانا لا املك هذا المبلغ، ولا يوجد من عرض علي في انشاء جامعه ومعهد اصلا.
معنا الاستاذ فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله.
يعني طبعا أستاذ عماد، يعني لازلت للأسف الشديد تكرر محاكمة بن لادن وتدينه بضيوفك، يعني بالرغم من عدم وجوده أو مع صح عدم من يمثل بن لادن ولو محامي، يعني من باب أو مع صح من يتكلم بواقعية ومنطقية أكثر من الضيوف اللي دائما ينتقون من الحديث ومن الأقاويل ومن أحاديث بن لادن ولقاءاته.
الأسبوع الجاي حضرتك هتشوف حوارات مع ما يعرف باسم الأفغان العرب وأعضاء تنظيم القاعدة، بحوارات هيقولوا هيطرحوا هذه الأفكار، وهذه الشرائط اللي هي موجودة النهاردة هيشوفوها وهيردوا عليها. أظن تنظيم القاعدة يبقى تبع بن لادن. يعني
فكرة مسألة يعني ان انا انت تطرح الموضوع بهذه الطريقة لتقنع او بما صح لترسخ فكرة خطأ او ما صح منهجية خطأ بن لادن، ثم تأتي تقول وابرر هذه الامور يعني سأتي بعد ذلك بحلقات بعيدة.
ده مش بعيدة، ابتداء من يوم الحد الجاي حضرتك، واحنا النهاردة يوم الثلاث حضرتك.
يعني حقيقة يعني أنتوا قاعدين أول شيء تقولون بن لادن ما لم يقله، يعني لم نسمع من كلمة واحدة عن بن لادن يقول يكفر المجتمعات الإسلامية.
أنا أقسم لك بالله العظيم، أقسم أول مرة في حياتي في البرنامج ده أقسم بالله العظيم إن أنا لم أنقل حرفا واحدا عن بن لادن إلا من الخطابات التي حدثت، وآدي أهو النص بتاعها والدين الفاكس بتاعك أو الإيميل بتاعك وأنا أبعته لك بالضبط، وأتحداك أنت شخصيا أنك تطلع لي حرف أنا قلته عن بن لادن ما قالوش.
الآن من شوي يا أستاذ عماد، من شوي أنت من لحظات تو تقول هل من يحق لأي شخص أن يكفر المجتمع، ضيفك قال لا وكأنه مفتي الديار. ما يعني بن لادن لم نسمع.
لا ده موضوع تاني حضرتك، في فرق بين عدم اعجاب حضرتك بالرأي وهذا من حقك، ممكن تقول ان احنا رأينا ده ما يسويش وصفر دجل اي شيء مش عاجبك رأي الضيف، لكن حضرتك ان تتهمني بان انا اقول بن لادن ما لم يقله، ده انا كنت كاتبها على الشاشة وحضرتك كل حرف قاله، وبالعكس بن لادن حاضر في هذا الحوار من خلال بياناته التي ازعها بنفسه وكتبها بدقة كي يحدد افكاره، فانت تناقش افكار. يعني لما بتناقش افكار ابن تيمية بتجيب افكاره وبتحطها، صحيح ابن تيمية مات لكن ابن تيمية أفكاره هي اللي بتعبر عنه.
أستاذ عماد.
نعم.
أنا ممكن أقول لك بمعنى صح أحلل عملية عدم الصلاة، وأنا أنقل لك وما أزيد شيء أو أنقص شيء، أقول لك ولا تقربوا الصلاة، هاي جبت آية من القرآن ولا تقربوا الصلاة، انتهى الموضوع. هل إذا قلت كذي أنا سويت شيء؟ ما سويت خطأ، أنا نقلت.
يا سيدي الذين يشاهدون هذا البرنامج
بأجزاء من بن لادن
مش أجزاء، الذين شاهدوا هذا البرنامج يعني الذاكرة لم تخنهم بعد، لأن تصريحات بن لادن التي نتحدث عنها هي التي صدرت بعد 11 سبتمبر، يعني احنا بنتكلم في 100 يوم، وهذه الأحداث وهذه التصريحات كلها مسجلة وأذيعت في التلفزيونات وكتبت في الصحف، ونحن نعيد نشرها ومعظمها كما جاءت دون اجتزاء دون محاولة لتشويه الرجل، وبنقول الكلام اللي قاله وبنعرض هذا الأمر من وجهة نظر شرعي. هل ما يقوله حسب وجهة نظر القائل له سند شرعي ولا لا؟ حضرتك مش مقتنع بكلامه، هذا حقك الكامل. حضرتك بتعتقد ان هو منحاز ضد بن لادن، هذا حقك الكامل. حضرتك بتطالبني ان اجيب حد يشرح افكار بن لادن، بقول لك يوم الحد الجاي. يعني هذا هو ما استطيع ان افعله. شكرا لحضرتك. يعني اذا انا عندي منطق موجود كلام الراجل كما هو. وتاني اصل انا النقطه دي بتهمني
جدا،
لا يمكن أن أتعسف
أن أتقول على أحد.
أتقول على أحد
صح.
ممكن أنت تختلف مع الضيف، تختلف معي، هذا من حقك، لكن كلامه هو بالنص وبالحرف هو ما كان موجودا، وهذه النقطة بالغة الأهمية لاحترام النفسي والضميري
صح.
فلا يهمني بن لادن ولا يهمني الأمريكان صح. ولا يهمني كائنا من كان.
التقول على الناس
لا لا لا، أنا بعمل ربنا في هذا الموضوع
صح.
هذا نص الرجل
صح.
وضعناه كما هو ولم نتقول عليه في شيء،
وانا ايضا لا اقبل الا هكذا.
طب الحمد لله. معانا الاخ محمد، تفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟ الله يسلمك.
الله يخليك ويبارك.
ايوه الحقيقه احييك على هذا البرنامج الرائع.
شكرا لحضرتك.
واحب اسجل اعجابي وتقديري بالدكتور الشحرور وارائه المستنيره اللي بتمهد لحل الاشكاليه، او يعني تقريبا بتحل الاشكاليه اللي موجوده الان في العالم الاسلامي يعني. وأبغى أسأله بس سؤال، هل كتابه هذا موجود في السعودية؟ وأشكره جدا على رأيه الرائعة والمستنيرة الواعية يعني.
شكرا لحضرتك. كتابك موجود في السعودية؟ والله أنا ما أعرفش.
بالسعودية أظن، لا أظن موجود بالسعودية، بس بالبحرين موجودة كتبي أظن، وفي الإمارات أظن هيك.
نعم.
بالكويت لا، ممنوع.
موجود في مصر؟
في مصر موجودة. وفي سوريا موجودة.
طيب. دكتور محمد شريف تفضل.
ألو.
مساء الخير سيد.
مساء الخير سيد.
أهلا دكتور.
الحقيقة أنا معجب جدا بكتابات الدكتور محمد شحرور، خصوصا كتاباته في الفهم الجديد للفقه الإسلامي من ناحية تعدد الزوجات وغيره الآخر. لكن في موضوع الجهاد الحقيقة يا أستاذ محمد، دكتور محمد، حضرتك ما استطعتش أن تقنعني أبدا بفكر واضح للجهاد في الإسلام، وربطته بقضية فلسطين، وحتى في أحاديث بن لادن اللي قالها هو لم يربط الجهاد بقضية فلسطين، ولكن قال إن الجهاد فرض عين على كل مسلم حتى يسود الإسلام العالم، بمعنى أن الجهاد فرض على كل المسلمين إلى أن يسود الإسلام العالم. فهو غير، هو لم يربطه أبدا بالقضية الفلسطينية، وفيه نصوص شرعية موجودة في القرآن الكريم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في هناك أيضا حتى الدول اللي هي ديانتها سواء مسيحية أو يهودية، ففي آيات في القرآن الكريم بتقول مثلا انه مفهوم ان قالوا عيسى ابن الله قد جئتم شيئا ادا وغيرها من الايات. فبعدين حضرتك بتقول الجهاد في هذه الظروف يكون بالنفس، لانه بالمال، لان الجهاد لو بالنفس قد يجلب ضرر على الامه. طيب اذا احنا خدنا بهذا المنطق، فيبقى احنا هنفضل لامد طويل جدا وامل غير منظور، غير قادرين على اقامه هذه الفكره وعلى تحرير الارض مثلا في فلسطين. فأنا أحب أسمع رد نعم. واضح من حضرتك حول مفهوم نعم. الجهاد في الإسلام، وخصوصا أن بن لادن استشهد نعم. بالغزوات الإسلامية نعم. التي حدثت بعد وفاة الرسول نعم. والفتوحات الإسلامية نعم. وكانت كلها قامت ضد بلاد لم يكن بينها وبين المسلمين حرب في هذا الوقت نعم. وكان يبعث كان الجيوش بتبعث لفتح هذه الدول وإقامة الدولة الإسلامية فيها. شكرا.
يا سيدي، هنا بس عشان نقول انه هو اتكلم على قتل الامريكان للاطفال الابرياء في فلسطين والعراق وجنوب السودان والصومال وكشمير والفلبين. لست اعرف طبعا علاقة الامريكان ببعض هذه الدول، لكن هذا هو ما قاله. ثم تحدث هنا عن ده في الرسالة الثانية، انا اتحدث في الرسالة الثانية في المقطع قبل الاخير، ويقول فكيف للامهات المستضعفات في فلسطين ان يتحملن قتل الجلاوزة بدعم ابنائهم امام اعينهم بدعم ابنائهم امام اعينهم من اليهود العتاولة وبالطائرات الأمريكية وبالدبابات الأمريكية. إن الذين يفرقون بين أمريكا وإسرائيل هم أعداء حقيقيون للأمة، هم خونة، خانوا الله ورسوله وخانوا أمتهم وخانوا أمانتهم، يخدرون الأمة. لا ينبغي بحال من الأحوال النظر ايه مش عارف، بل انها جزء من هذه المعارك، على انها معركة جزء من سلسلة عظيمة من الحروب الصليبية الشديدة الشرسة الشنعة. هنا بنتوقف امام ربطه ان الذين يفرقون بين امريكا واسرائيل هم اعداء حقيقيون للأمة، هم خونة، خانوا الله ورسوله وخانوا امتهم وخانوا امانتهم.
اولا شكرا يا اخ شريف. أولا أرجو أن تكون قد قرأت كتابي الثاني الدولة والمجتمع، خصص فصل كامل للجهاد وفصل كامل لشرح الثلاث آيات، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه ثلاث آيات مشروحة في هذا الكتاب، وحطيت كل آية في سياق التاريخ وفي سياق المحلي وربطت هذه الآيات ببعضها. أولا قلت أن الجهاد في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا، أي في سبيل حرية الناس، لا في كفاح ضد المحتل، لأنه قلت الجهاد نوعان، النوع الأول الكفاح ضد المحتل، ضد الإخراج من الديار، وهذا يحمل الكلمة ويحمل المال ويحمل الأنفس والقتال. أما قلت أرى أحسن وسيلة الآن للجهاد في سبيل حرية الناس ورفع الكراهة عن الناس وفي سبيل حرية الاختيار للناس، أفضل أنواع الجهاد هو جهاد المال وجهاد الكلمة، وآخر نوع منها هو جهاد القتال. ما استبعته، هو آخر حل، هذا ما أقوله. وأرجو أن تقرأ بحث الجهاد وبحث هذه الآيات الثلاث في كتاب الدولة والمجتمع.
من معنا؟ الأخ نهار، تفضل سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت بس أوضح، أنا عندي ثلاثة نقط أوضحها بسرعة يعني.
تفضل.
أول حاجة، إحنا لو أخذنا بن لادن والناس اللي معه سواء كانوا مصريين أو عرب أو أفغان، العالم هذه مهما كان مسلمين وأخوان لنا، فأحس إنه إحنا كإعلام تجنيتوا عليهم زيادة على اللزوم. يجوز إنهم هم مجتهدين أو في عقليتهم شيء يهدفون انه لصالح العرب، انه لصالح الاسلام، لصالح العرب، لصالح المسلمين، فخارتهم الطريقه مثلا، فاحنا لنكون احنا سلاح عليهم ونستمر في تشويه سمعتهم، والمستفيد الاول احنا عارفين من هو اسرائيل وامريكا، فكلنا خطأوا، ممكن هم اختاروا الطريق اللي هم شايفينه صح واحنا شايفينه غلط.
نعم.
فإذا إحنا نقدر، هم أخواننا والمفروض إن إحنا على القليل إذا ما ساعدناهم أو ما نقدر نساعدهم أو شايفينهم غلط، على القليل نلتزم الصمت، ما نصير عليهم زي أعدائهم. هذا نقطة. النقطة الثانية، أستاذ شحرور يعني الرجل المجتهد وله كتابات فيها الشيء المقنع وفيها الشيء اللي عليهم ملاحظات. أما النقطة الثالثة الأخيرة هي لك أنت أستاذ عماد. أنا من الناس اللي معجبين فيك وبأسلوبك وبطريقتك وتحليلك الأمور، لكن بعض الحين يصير عندك أخي الفاضل، يصير عندك تناقضات. يعني أنا أذكر لك اللحظة أيام 11 سبتمبر، بعدها يعني شفت عيونك، دموع من عيونك تنزل، أوكي أنه منظر وأنه ناس وضحياء وأبرياء، طيب دموعك هذه غالي علينا يا أستاذ عماد، واللي في مزار شريف اللي ماتوا ما يستاهلون دمعة، اللي قاعدين يموتوا في فلسطين ما يستاهلون دمعة. فأنت رجل مسلم ولك احترامك، فالقليل دمعتك دي الغالية خليها على أخوارك المسلمين، وشكرا.
طب بس استنى قبل ما تقفل.
طيب
لسه معايا أنا حضرتك ومعايا زملائي هنا في الاستوديو، لا أذكر أن أنا بكيت على الناس اللي هم في أحداث 11 سبتمبر، أنا ضد اللي حصل لهم، إذا بتسألني على رأي الشخصي وأعتبر ما حدث لهم هو جريمة، لكن في نهاية الأمر حضرت يعني ما وصلتش لمرحلة الانفعال بالبكاء. إذا أنت شفت في عناية اللي أنا ما شفتوش أو زملائي ما شافوهوش، وإذا كانت هذه نصيحة أن بتنصحني أن أنا أتعاطف مع الناس، فشكرا وجزاك الله كل خير.
أنا شفت الدموع في عيونك.
طب خلاص أنت أدرى، أنت أدرى.
احنا الناس اللي ماتوا مزار شريف ما يستاهلوا دم، كلنا شبه
كتير. ما يا سيدي انت برضو شفت اللي في عيني اللي انا ما شفتوش،
وتقطعت قلوبنا عليهم.
ما انت افترضت علي وبني عليها ان انا اغرورقت عيناي بالدموع من اجل الامريكان ولم تغرورق من اجل اخوان المسلمين. فانت باني على هذا الموضوع، بقول لك انا لا اذكر ذلك، لكن لو حضرتك شفت كده وده حصل وحضرتك بتنصحني فجزاك الله كل خير، ويعني ارجو ان انا اكون حسن الاسلام، ارجو ان اكون اكثر تعاطفا مع المسلمين واقل تعاطفا مع الامريكان اذا كان ده فعلا اللي حصل، بس انا لا اذكر ذلك. شكرا.
ممكن اختي هاد اسمه مو الاخ نهار؟
نهار. نعم
الاخ نهار. بالنسبه للاخ نهار شكرا كثير على ملاحظتك وقولك ان بن لادن وتنظيم القاعده هذا اجتهاد، ولكن الاجتهاد عن اجتهاد في فرق كبير. فمثلا انا الفت 4 كتب وهذا اجتهاد، ولكن انا بألفت 4 كتب ما اذيت احد. يعني اللي اعجبه كتبي ياخذها، ما اعجبه يرميها. اما اجتهاد الاجتهاد في ابن لادن سبب الأذى لكثير من الناس، وهذا سبب انه ليش عم نحكي.
نعم. من معانا على الخط الاستاذ سيف، تفضل.
مرحبا.
مرحبا سيدي، اهلا بك.
الله يعطيك العافيه اولا.
اهلا بك،
وبشكركم كثير على هاي الحلقات المهمه اللي عم تابعتها كثير، وبشكر الاستاذ محمد شحرور على الدراسات كثير مهمه هي اللي عم بيقدم لنا اياها تباعا، يعني عبر كتبه اولا ومن ثم عبر هذه الحلقات. وبتمنى انه تنعاد هاي الحلقات تنبث على القناه الاعلاميه ليتاح الفرصه لاكبر الناس انه يشوفوها
ان شاء الله.
امكانيه يعني
ان شاء الله
ضروري الناس تبلش تفكر بطريقه مختلفه بكل ما كتب وما قيل وما سجل وما دوي، وهي شغله كثير مهمه. اضافه شغله صغيره بس نقطه حابب اقولها هي هذا الحديث عن الجهاد اللي عم يطول. انا برايي الجهاد لم ينصر الإسلام يوما إلا بعد أن انضوى كل المجاهدين تحت لواء وراية قادة يقتنعون بهم أولا وأخيرا. فليذهب هؤلاء الذين يجاهدون ضد الأمريكان وضد إسرائيل ويفجرون الأبنية ويقتلون المدنيين، ويجاهدوا ضد حكامهم أولا الذين يقتنعون بهم، ولتتحد رايتهم اولا، ومن ثم دعهم يجاهدون العدو الاخر اللي هو العدو. انا برايي العدو الاكبر هو نحن فينا، يعني ما هو لا امريكا ولا اسرائيل، هو نحن بقلبنا عدونا الاكبر، هو العدو اللي ما عم بيخلينا نعرف شلون نتطور ونتحضر ونرجع لهالامه الاسلاميه اللي الكل عم بيطالب فيها. انا برايي كل الافكار اللي عم بيقدمها الدكتور محمد شحرور بتوصلنا بشكل او باخر لفهم اكثر عمق واكثر دقه للدين الاسلامي يلي ما خلى شيء ما قاله. وشكرا كثير لكم.
شكرا. من معنا على الخط الاستاذ فراس، تفضل.
يا سيدي اولا شكرا لك والاستاذ شحرور،
شكرا
على كل يعني ما قيل، وكنا في بعض الامور يعني لا نتفق معه خاصه في قضايا تتعلق بالجهاد. انا لي 3 اسئله او 3 ملاحظات. فرق الأستاذ شحور بين موضوع النبي والرسول، ويعني لدينا أو لدى العامة النبي هو الرسول. ما الفرق في التعريف بين النبي والرسول لدى الأستاذ محمد شحور؟ وهل يمكن أن يكون نبيا وليس رسولا، أو رسولا وليس نبيا؟ طيب. الأمر الثاني، فرق بين الإيمان والإسلام. الإسلام هو يعني يبتدئ بشهادة لا إله إلا الله، وحدانية الله، ثم بعد ذلك الإيمان هو آلية لذلك. يعني بعد الإيمان بالله في آلية يجب أن يطبقها الإنسان ويعترف فيها اللي هي الإيمان. فهل يمكن أن يكون مسلما وغير مؤمن؟ ممكن يكون مسلم وعاصي، وهل يكون أن يكون ممكن أن يكون مؤمنا وغير مسلم؟ حقيقة في نوع من التناقض في هذا التفسير. الأمر التالي، عرج على موضوع المعارضة. أنا أعتقد يعني أتفق مع الأستاذ شحرور بأن الرسالة المحمدية جاءت لتنظيم المجتمع الإسلامي، وأن المشروع السياسي لهذه الدولة قطع عليه الطريق. ولذلك عند الحديث عن المعارضة لم يكن هناك شيء اسمه معارضة، دائما المعارضة كانت خارج الحكم وكان يتعامل معها بالسيف. لا يمكن القول بأنه إذا يعني كان هناك رجل جريء وصاحب رأي وقال للخليفة خليفتي كذا أو كذا يمكن أن نقول هناك معارضة منظمة. المعارضة معناها في الحديث هي جزء من تبادل السلطة، وليس هناك شيء في الإسلام اسمه تبادل السلطة. كل هذه أفكار حديثة نتمنى أن تكون جزء من الحكمة التي يأخذ بها الإنسان في تفسير واقعه وربطه مع دينه. الأمر الأخير ملاحظة صغيرة، الآن هناك وضع شائك في الضفة الغربية البلاد المحتلة، هناك سلطة تسعى لتخليص ما أمكن تخليصه من الأرض من خلال المفاوضات، وهناك بنفس الوقت منظمات أخرى تسعى إلى الانتقام أو إلى العنف، الرد يعني زي ما قلت يعني واحدة بواحدة والعين بالعين، الرد بالعنف، العنف بالعنف، أي أنه يعنيها الانتقام على أي حادث تتم أكثر من المشروع السياسي. يبدو أن هناك أناس لهم مشروع سياسي أو استراتيجية سياسية تتعلق بالدولة، وآخرون يبدو العنف وكأنه غير منسجم مع هذه الاستراتيجية. فما تعليقه أو تفسيره على ذلك؟ يعني لا أقول من الناحية الشرعية، ولكن خلينا نقول على الأقل من الناحية المنطقية.
حضرتك عايز الإجابات دي النهاردة؟
بدها بحلقتين.
حضرتك عايزها النهاردة أو السنة دي؟
يعني يجيب عليه فهذا شاكر.
السنة دي طيب.
النبي والرسول
ماشي. يا سيدي، هناك فرق كبير بين النبي والرسول. يمكن أن يكون هناك نبي بدون رسالة، ولكن لا يمكن أن يكون هناك رسول بدون نبوة. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول، فمحمد عليه الصلاة والسلام من مقام النبوة كان ينظم الدولة وكان ينظم المجتمع وكان يجتهد، لذا عندما قال له من مقام النبوة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فكيف يقول له من مقام الرسالة يا أيها الرسول لما تحرم ما أحل الله لك؟ فهذا يعني أن الله أوحى للرسول شيء والرسول خالفه.
الإيمان والإسلام.
الإيمان والإسلام، نعم يا سيدي، رأس الإسلام أن تشهد تذكرت الدخول إلى الإسلام، الإيمان بالله واليوم الآخر، سميه ما شئت، رأس الإسلام بأن تشهد أن لا إله إلا الله، ورأس الإيمان بأن تشهد بأن محمد رسول الله. ويمكن كما قال الشيخ المفيد المتوفي سنة 314 أو 414 هجرية، اعلم أن هناك الفرق بين الإسلام والإيمان، فيمكن أن يكون هناك إسلام بلا إيمان، ولكن يستحيل أن يكون هناك إيمان بلا إسلام، لأنه لا إله إلا الله لوحدها لا غبار عليها، أما محمد رسول الله بدون لا إله إلا الله غير مقبولة. لذا قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، لأن الإسلام دين الفطرة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لذا قال لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وصدق الله أن أتباع رسالة محمد المؤمنين هم أتباع محمد 20% من سكان الكرة الأرضية.
المعارضة تحارب بحد السيف.
المعارض هذا أمر تاريخي، القرارات السياسية التي أخذت في عصر صدر الإسلام هي قرارات سياسية وليست أحكام شرعية. إذا اعتبرتها أحكام شرعية أنت جمدت الإسلام في القرن السابع. أما كل ما فعله في تنظيمات سياسية وفي تنظيمات الدولة لا تعتبر أحكام شرعية. أنت إذا اعتبرتها أحكام شرعية فهذا يعني أنك حولت الثقافة وليس الدين، الثقافة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في ذاك الوقت فتحولت كلها إلى دين، وهذا غير صحيح.
معنا الأخ عبدالله، تفضل سيدي.
أهلا، مساء الخير.
مساء النور سيد.
أول حاجة أحييك الأخ ناد وأحيي الضيف الكاتب الكبير.
أهلا بحضرتك.
وبس عندي نقطتين،
تفضل.
أو بالأصح سؤالين.
تفضل.
بالنسبة للإعلام العربي بصفة عامة سواء على الأوربت أو على أي قناة بدون ذكر،
نعم،
لحد الحين ما ندري عن مصير الأفغان العرب. هم يقولوا ما توكيدهم وما أدري إيش، يعني مهما وصلوا من كتاباتهم بالصحف ومن ظهورهم بالإعلام ومن موقع الحدث وما أدري إيش، مثل على سبيل المثال جزيرة.
نعم.
ف يعني يا ليت كعرب كمسلمين بالنسبة لإعلامكم إذا كان فعلا قوي زودونا بالأسماء أيضا بعدد، يعني هل هم من منطقة معينة أو من دول معينة؟ هذه حاجة.
طب أستاذ عبد الله تسمح لي عشان الاستراحة الإعلانية وتكون كريم معايا وتصبر عليا، وبعد الاستراحة أعطيك الفرصة كاملة. مع مرة أخرى يستمر الحوار مع الدكتور شحرور. كان معنا على الهاتف الأخ عبد الله المشاهد الكريم، وكان بيقول أن الإعلام العربي مقصر في حق الأفغان العرب، وأنه لابد أنهم ينشروا معلومات عنهم حتى نعرف أسماء من قتل، من أصيب، وما هو مستقبل. سؤالك الثاني أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله حضرتك معنا؟ مش معنا. طيب معنا السيدة أم عبد الله. ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت أسأل الأخ شحرور.
نعم.
هل عنده خلفية دينية؟ هل درس شريعة أساس يفسر القرآن بالطريقة هذه؟
طيب ده سؤال. في سؤال تاني لحضرتك؟
سام،
عندك سؤال تاني لحضرتك؟
نعم. لماذا منعت كتبه من السعودية ودول بعض دول الخليج؟
طيب
السؤال الثالث يا أخ عماد، أنا لي عتب بسيط عليك.
تفضلي.
إن الأستاذ محمد شحرور قد سبق أنت يعني عملت له عدة حلقات وكان النقاش جدا يعني قوي بينه وبين كذا أستاذ من الأزهر، وكانت أفكاره يعني بالمرة تعارض كل اللي تعرفنا عليه وحنا صغار.
نعم.
يعني الشريعة اللي حنا درسناها.
نعم.
فإذا كان هو يعني عنده خلفية دينية ويقدر يفسر لنا القرآن هذا شيء حسن، لكن إذا جانا شخص ما عنده أي خلفية دينية وإنما هو قاعد يفلسف الدين حسب وجهات نظره هو، في جمهور عريض، أنا ممكن إنسانة بالغة أخذ اللي أنا أبغاه من أفكاره وأرفض الأفكار الباقية.
نعم.
لكن لما تخصص عدة حلقات لهذا الكاتب وأنا وغيري وغيري وجيل جديد ممكن يتأثر بأفكاره اللي حنا ما نبيها، وأنت يا أخ عماد تساعد على نشر أفكاره اللي عارضها حتى الأزهر، هذا شيء يعني أنا أعتب فيه عليك صراحة.
طيب أنا دي وجهة نظر حضرتك وأنا أحترمها، دي نقطة. النقطة الثانية حضرتك ان احنا في هذا البرنامج نقوم على مبدأ، وهو انه كل شخص قابل للمساءلة، وانه كل قضية قابلة للنقاش، وانه في نهاية الامر ما يقوله الدكتور شحرور هو لا يحتكر فيه الصواب وليس معصوما، لانه المعصومين فقط هم الانبياء، فهو في النهاية يجتهد، وهذه الافكار نعرضها على المفكرين والأساتذة، وفي حلقة أخرى هتكون يوم السبت هيكون فيها نقاش موجود ما بين متخصصين معه في هذا في الأفكار اللي هي قالها، بينما سيترك أيضا للسادة المشاهدين اللي هم فيهم متخصص وفيهم غير متخصص أنهم يطرحوا السؤال ويناقشوا. ونحن لا يجب أن ننطلق من نقطة أنه بنفرض وصايا على الناس أو أن الناس ما بتعرفش، ولكن نعطيهم فرصة أن يتفكروا وأن يتدبروا أنهم يعملوا وجهة نظرهم. فيما يختص بالجزء الخاص بتاع ثقافته الدينية فإن كتبه تشهد عليه إذا كان مثقف أو غير مثقف، لكن أعطيه هو الفرصة كي يتحدث عن نفسه.
يا أخت أم عبد الله، بالنسبة للخلفية الدينية بتقصدي أنه خريج أزهر أو خريج جامعة دينية؟ أنا لست خريج الأزهر ولست خريج جامعة دينية، ولكن كتب التراثية من الدين والتفسير والحديث، كل هذه الكتب موجودة في السوق، وأنا الحمد لله أستطيع القراءة والكتابة. فعندما أقرأ كتاب تفسير ابن كثير أو الكشاف أو البغوي أو أي أو القرطبي، فلست مجبر بأن أضع إعلان في الجريدة أو في الصحيفة وأخبر الناس بأنني أيها الناس أنني قرأت الكتاب الفلاني في تاريخ كذا وكذا، وأنني قرأت صحيح فلاني في تاريخ كذا وكذا. القراءات خاصة فيه، والآن أصبحت كلها متوفرة. يعني تصوري كتب الحديث مثلا الآن في سي دي واحد 9 كتب حديث، في أي كلمة بتعرفي تطالي الأحاديث 9، فما في داعي إطلاقا.
هنا يعني السؤال، موقف الشرع أو موقف الفقه من الذين يتصدون للقضايا اللي بتتصدى بين، هل متروك لكل مسلم أنه هو يتصدى لهذا الموضوع؟
حق لكل مسلم.
كيف سيدي؟
حق، لأنه رب العالمين قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن هدى للناس، أنا من الناس، وأنا ما مش عايز حد يعلمني، أنا بدي أتعلم لحالي. هل هناك وسيط؟ يعني كل المشكلة اللي موجودة بيني وبين كل مؤسسات دينية أنه هناك حاجز بين القرآن والناس هو نحن. أنا أخذت كتاب الله وتجاوز هذا الحاجز وحطيته قدامي نفسي أنه هذا الحاجز أنا مبديه. أنت تحتاجين إلى هذا الحاجز، أنت حرة وأنا ما أكتبه لا أجبر عليه أحد. ثم رب العالمين خلق عقول الناس، أنا أخاطب عقول الناس يا أم عبد الله، أنا لا أخاطب عواطفهم. وقلت في كتابي الأول، قلت في كتابي الأول إنني أرجو من القارئ الكريم بأنني أكون وأكتب وأكون احترام شديد لعقله، وإن فقد في كتابي هذا الاحترام لعواطفه. أنا لم أحترم عواطف الناس في كتبي، أنا أعترف بذلك، ولكن احترمت عقولهم. ولا يحتمل العالم الإسلامي إنسان واحد يحترم عقول القارئين دون عواطفهم. تحملوني أنا واحد ما في غيري.
طيب من معنا الخط الأخت إيناس، تفضلي.
مساء الخير أستاذ عيمان.
مساء النور سيدتي،
وشكرا كثير على الحلقات المهمين. ومساء الخير أستاذ شحرور. أنا في عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
أول سؤال بتعلق بحق الدفاع عن النفس. بقرارات الأمم المتحدة Chapter 7 Article 51 بيعطي لأي دولة الحق بالدفاع عن الناس إذا تعرضت لهجوم مسلح، وهذا اللي اعتمدت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في تبريرها للهجوم على أفغانستان. وطبعا الواحد اللي بيقرأ بقرارات الأمم المتحدة بيلاقي أنه لازم يدقق تماما بالكلمات اللي بيستخدموها واللي بتستخدم عادة ل يعني different purposes. هلأ بالنسبة هذا بالنسبة للشرعية الدولية. بالنسبة للجهاد، الجهاد يعني إذا بدنا نعمل موازاة أو مقارنة كمان هو حق الدفاع عن النفس في يعني maximum stage تبعته. فنحن ديننا كمان بسمح بهذا الإشي لما نتعرض لarmed attack بنفس الطريقة. إيش بيكون رأي دكتور شحرور بهذا الموضوع، أخذا بعين الاعتبار نقطتين، موضوع الإرهاب وموضوع تغيير مناهج التعليم؟ بالنسبة للإرهاب معروف جدا أنه لغاية هلأ ما اتفقوا، يعني ما صار في كونفنشن لتعريف معنى الإرهاب، ولكن الأمم المتحدة اعتبروا أنه الإرهاب هو criminal act، هو جريمة، وهي الجريمة عرفوها بأنها أي فعل يؤدي إلى رعب أو خلق جو رعب لمدنيين. فهنا بالنسبة للجهاد، هل الشاب المجاهد اللي عمره 22 سنة اللي بعمل عملية انتحارية وبيقوم بقتل مدنيين، بالنسبة عندنا بالدين الإسلامي هو يعتبر شهيد، بالنسبة لقرارات الشرعية الدولية هو يعتبر مجرم، بالنسبة للي صار للفيل بفلسطين يعتبر شهيد، وبالنسبة للقرارات الشرعية يعتبر مجرم، ولكن أكيد اللي صار ب 11 سبتمبر وهو قتل مدنيين بده يعتبر جريمة، لأنه بالوضع بإسرائيل في نظرية بتقول أنه كل مواطن إسرائيلي هو مجند فهو ليس مدني، وطبعا هاي وجهات نظر. فما رأي دكتور شحرور؟ الأسئلة الثانية بالنسبة لهذا الموضوع هو هلأ صار في إشي بيسموه بن لادزم، يعني كيف ممكن إحنا بحكوا بأمريكا أنه كيف تأبروت نخلع من الجذور أي مستقبل لأي إنسان يصير بن لادن أو أي إنسان يصير مجاهد أو أي إنسان يصير مناضل. في تفكير بتغيير منهج التعليم بالمملكة العربية السعودية، هذا تفكير، ولكن صار في قرار من برويز مشرف رئيس دولة باكستان بإغلاق بعض المدارس اللي بتدرس الأفكار الدينية. هلا نحن في عنا أطفال وفي عنا جيل جديد، هل هدولتهم يطلعوا ورقة بيضة؟ ومين اللي بده يكتب الورقة البيضة هاي؟
حضرتك فتحت قضايا كثيرة جدا. أفضل
يا أختي أولا حق. قلت أن الجهاد النوع الأول من الجهاد الإخراج من الديار كما هو في فلسطين، والنوع الثاني كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تكون كلمة الله هي العليا، وهذه الكلمة التي سبقت لأهل الأرض جميعا هو حرية الاختيار. فالجهاد هذا غير هذا. وفي الجهادين ونرى أن ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان يبرهن على عالمية الرسالة المحمدية، هذه من الميثاقين يبرهن على عالمية هذه الرسالة كما شرحت الفرق بين الإسلام والإيمان. أما بالنسبة للإرهاب إلى الآن لم يعرف، وفعلا يجب أن يكون هناك مؤتمر، ما لأن كل دولة تعرفه لوحدها.
تعليم
بالنسبة لتثبيت تغيير مناهج التعليم، أنا أرى أن هذا تدخل في شؤون المملكة، وأرى أن يفتح باب المناقشة بالمملكة حول مناهج التعليم بالنسبة للسعودية نفسهم.
بعد الاستراحة نواصل الحوار. مرة أخرى نعود ونلتقي لاستمر الحوار مع الدكتور شحرور حتى يعني نخفف عنكم كل المناقشات. نحب نقول أنه غدا في مناقشة اجتماعية يعني مهمة جدا حول حالة الحج متولي، مسلسل الحج متولي، مع مجموعة من المفكرين والمتخصصين في موضوع القضايا الاجتماعية والشرع الإسلامي في الرجل اللي هو الحج متولي الظاهرة اللي متجوز ثلاث ستات وبيعمل على الزواج من رابعة ومعيشهم كلهم مع بعض. هذه القضية أثارت جدل كبير ما بين مؤيد ومعارض ومعجب ومستعجب ومستفسر، وواحد بيقول لك طب ما هي طبيعية من زمان بتحصل. فده هيكون يوم الأربعاء، يوم الخميس هيكون في حوار مع أبطال الحلقة، حلقة الحج متولي أو عائلة الحج متولي، وعلى رأسهم الفنان العظيم الكبير الأستاذ نور الشريف. يبقى الأربعاء مناقشة يوم الخميس بإذن الله مع الفنان نور الشريف وأبطال المسلسل. نعود مرة أخرى إلى القضية الأكثر جدية والتهاما وهو الحوار مع الدكتور شحرور. مين معنا على الخط؟ الأستاذ ناصر، تفضل.
مساء الخير أستاذ عماد.
مساء النور سيدي، أهلا بحضرتك.
أستاذ عماد أنا عندي مداخلتين بسيطة
فضل.
وبعدين سؤال بسيط لفضيلة الدكتور شحرور.
تفضل.
أولا بحب أشكرك من كل قلبي على استضافة الدكتور شحرور، وأرجو أن تزيد منها بدلا من تنقص منها. هذا ملاحظة أولى. الملاحظة الأخرى أنه أنا الحقيقة متابع لهذه الحلقات بكل شوق وإعجاب، لأنه بينفتح للإنسان أفكار جديدة وأفكار موضوعية تلامس الحياة العصرية اللي احنا نعيش فيها اليوم. السؤال هو متابعة لطلب من إحدى الإخوان المتكلمين بخصوص فكر الدكتور شحرور وجعله موضوعا للبحث والدراسة كجامعة أو كيعني مواضيع نافعة في المستقبل، يعني تتخطى صفحات الكتب. وأنا في الحقيقة أحب أسأل الدكتور إذا كان هناك من يشاطر هذه الأفكار من علمائنا ومفكرينا، وهل هذه الدائرة الفكرية النيرة الجميلة الموضوعية هل لها يعني فرسان في فكرنا العربي المعاصر اليوم؟
شكرا لحضرتك، تفضل.
والله يا أخ ناصر بدي في شغلة أن أرجو من أشخاص المؤسسة الدينية أن أقدم لهم طلب ونصيحة. أي مؤسسة تضع حولها جدار مغلق من الخرسان المسلحة ضد أي أفكار جديدة تدخل إليها، فهذه المؤسسة متجمدة ولا يمكن لها أن تستمر. يجب أن يكون هناك مصالحة بين الفكر الإسلامي والمؤسسة الدينية. إذا لم تحصل هذه المصالحة وهذا الاختراق مع بعض فستكون الأمور سيئة جداً ولا تبشر بخير.
طيب. هنا أحب أقول أنه دكتور شحرور يقدم اجتهادات زي ما بنشوف في الحلقات السابقة أو حتى في هذه الحلقة. هناك مشاهدة كريمة رأت من وجهة نظرها, ودي وجهة نظرها وهي حرة فيها, أنه واضح أنه تقريبا تريد أن تقول أنه غير مؤهل أنه هو يضع مثل هذه الأفكار, وأنه خطر أن يقول هذه الأفكار, بينما في مشاهدين آخرين يعتقدوا أنه كتبه ترقى إلى مرحلة التدريس, ما بين أنه من يعتقد أنه غير مؤهل ومن يعتقد أنه هو كتبه يجب أن ترقى إلى مرحلة التدريس. في الحالتين هذا شيء جيد جدا, لأن في النهاية هو ألقى بحجرا في بحيرة العقل العربي وطرح التفكير.
هذا يعني شيء واحد, أنا ما موجود ضمن هذه الكتب ليس ربش بس.
طيب من معنا الخط؟ دكتور عمرو تفضل.
السلام عليكم أستاذ عماد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور شحرور.
أهلا وسهلا.
أولا كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير.
ثانيا شاكرين جدا على الثلاث حلقات الساخنة جدا اللي ألهبت رمضان دي.
شكرا.
وعندي بس ثلاث نقاط بسيطة بدي أسرها لو سمحت.
تفضل.
كان في أول حلقة دكتور شحرور أثار الفرق ما بين المصلين ومقيم الصلاة, وللأسف لسخونة الحوار ما لحقش يوضح, ياريت يوضح لنا الفرق. دي أول نقطة. النقطة الثانية, أنا بقدر جدا في دكتور شحرور مغامراته العقلية واستفزازه للعقل العربي والمسلم اللي احنا فعلا محتاجينها دلوقتي. لكن ليا نصيحة صغيرة أو أقدر أقول اقتراح, يعني أنا ما أقدرش أنصح الحقيقة, رجل عالم كبير, إنه ليه ما يخلطش شوية عواطف مع العقل, لان هو بيستفز العقل فعلا, دي صدمه للعقول احنا بنقدرها, لكن في الاخرين احنا عايزينهم كمان يكونوا معانا في التفكير.
دكتور يعني عنده دقيقتين عشان يلحق يجاوب حضرتك لان دي حتى نهايه البرنامج.
اولا الاولاني هذا قيل لي من قبل وقلت الا يحتمل العالم العربي انسان يحترم العقل دون ان يحترم العواطف؟ تحملوا واحد فقط. اثنين, قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا لا يعني إن الله وملائكته يقيمون الصلاة على النبي, لأنه لو قال يقيمون الصلاة على النبي لا أقاموا وركعوا وسجدوا. فالله سبحانه وتعالى وقال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور, ولم يقل هو الذي يقيم الصلاة عليكم. الصلاة التي تقام هي الصلاة الشعائرية. وعندما قال للوليد ابن المغيرة سأصليه سقر, ثم جاء في آخر سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر, قالوا لم نكن من المصلين, أي كانوا من الملحدين وقطعوا الصلة مع الله. هذا الفقر مقيمي الصلاة هي الصلاة الشعائرية أتباع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام, والمصلين هو كل إنسان له صلة بالله. إذا خرجت من البيت وقلت يا رب فقط, تقول يا رب أنت من المصلين, أما أي أنك لم تقطع صلتك بالله. وعندما قال لم يكن من المصلين عن الوليد ابن المغيرة, لم تكن هناك صلاة شعائرية تقام. وعندما قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, وبنفس الوقت قال فويل يومئذ للمكذبين كذلك نفعل بالمجرمين. فإذا كان هنا الذين عن صلاتهم ساهون تعني السهو عن صلاة الظهر أو العصر, فهذا السهي عن صلاة الظهر أو العصر يعني سيعاقب بجهنم كما يعاقب الملحد, وهذا لا يستوي في عدل الله.
أنا بس أحب أعيد وأكرر مرة أخرى لأن قضية بالغة الأهمية, أن كل ما ناقشناه من أفكار أسامة بن لادن كانت هي نص التصريحات والأحاديث التي جاء بها وأزيعت تباعا منذ العام 96-98 ثم بعد أحداث 11 سبتمبر من قناة الجزيرة, والنصوص مكتوبة على الإنترنت والنصوص الحرفية لهذا الكلام موجودة. أخذنا الأجزاء منه وعرضناها على الشاشة وكنا نقرأ من أوراق النصوص الموجودة, والرد هو الرد على النصوص المكتوبة, ولا يمكن لنا لأمانتنا أن نكتزئ شيء أو نحاول أن نحرف شيئا أو نخرج شيئا عن محتوى. غدا عائلة الحق متولي, يوم الخميس نور الشريف, يوم السبت الدكتور شحرور.